لقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
واضح الآن أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهره، هذا الواجب دون تحريف. دليل ذلك السمع والعقل. السمع استدللنا بعدة آيات، وبينا في الآية الأخيرة أن التحريف من صنع من؟ من صنع له، وأن من حرف من هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة سواء العلمية أو العملية كان فيه شبه من له. أما العقل فنقول إن المتكلم بهذه النصوص وهو الله ورسوله أعلم الناس بمراده، ولا لا؟ كما أن كل متكلم فهو أعلم الناس بمراده، كل متكلم سواء الله أو رسوله أو غيرهما فإنه أعلم بمراده، أي بمراد ما تكلم به. والله عز وجل خاطبنا بماذا؟ باللسان العربي المبين، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. إذا كان كذلك فإنه يجب قبوله على ظاهره، لأن لو لم نقل بقبول على ظاهره لكان أنا أرى أنه يؤول على هذا الوجه، وأنت ترى أنه أول على هذا الوجه، والثالث يرى أنه يؤول على وجه ثالث، وهكذا فتختلف الأمة باختلاف الآراء. ولهذا تجد المتأولين الآن تجدهم أكثر الناس نزاعا في المراد بالنصوص. لو أنك نظرت إلى خلافات العلماء لوجدت أن أكثر الناس نزاعا هم أهل التأويل، لأن كل إنسان يؤوله على ما يقتضيه رأيه، فدائما يحصل الاختلاف والتفرق وتكون الأمة ليست أمة واحدة بل أمما. نعم.
القاعدة الثالثة: معلومة لنا
باعتبار
ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
قبل هذه واضح، هذه قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وإذا كان نزل لتدبر الآيات فمعلوم أن ما لا يمكن الوصول إلى معناه لا فائدة من تدبره، لأن المقصود بالتدبر الوصول إلى المعنى. ولهذا قال: وليتذكر، ولا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. أيضا يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون إيش؟ لفظه ولا معناه؟ معناه. وكذلك لفظه بالنسبة للسان العربي، إذا كان لو فرض أنه لا يعقل معناه لم يكن فرق بين أن يكون باللسان العربي واللسان العجمي. أيضا يقول الله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام بين القرآن لفظه ومعنى، بين لفظه ومعناه. فإذا قال قائل إذا يلزمكم على هذا أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم تفسير في القرآن، تفسير كامل مجلدات في القرآن، فالجواب أن القرآن بلسان عربي، والذين نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى تفسيره إلا في أمور غامضة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام، كقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله. نعم. وكقوله ألا إن القوة الرمي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وما أشبه ذلك، لكن باقي أمر واضح عند الصحابة ما أحتاج إلى تفسير. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لفظ القرآن ومعناه ولم يترك منه شيئا. وحينئذ فنقول نصوص الصفات معلومة ولا غير معلومة؟ نقول معلومة لنا باعتبار المعنى، أما باعتبار الكيفية التي عليها فهي مجهولة لنا. نعم.
أما العقل فليؤمن بما قال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق.
وأما العقل
فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق
أو يقصد
بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة
مجهول المعنى
في منزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفن الذي تأذاه حكمة الله تعالى. فقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب تحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
نعم. طيب هذه دلالة عقلية. نقول الله تعالى أنزل كتابا والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام، ما الغرض من هذا الكتاب وهذا الكلام؟ هداية الخلق لمصالح دينهم ودنياهم. فهل من المعقول أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا يعرف معناه، بل هو بمنزلة الحروف الهجائية؟ الجواب لا، ليس من المعقول أبدا، لأن لفظا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية. ولذلك لو جاء لنا واحد أعجمي يبربر تكلم كلام كثير طويل، هل نعرف المعنى؟ هل استفاد من كلامه؟ ما استفاد من كلامه. إذا قلنا إن الكتاب والسنة لا يعرف معناهما فيما يتعلق بالصفات، فمعنى هذا أننا كبرنا المعقول كما أنكرنا المنقول. فالمنقول كما رأيتم كل فيه دليل على أن القرآن بيان، وكبرنا المعقول لأنه ليس من المعقول أن ينزل هذا الكتاب ويتكلم هذا النبي بالكلام الذي يراد به الهداية ولكن المخاطبون لا يعرفون المعنى، إذ لم يستفيدوا من هذا اللفظ شيئا. فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلومة المعنى، وكذلك السنة، هذا أمر ضروري عقلي لا محيد عنه. نعم.
هذه دلالة السنة والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الحسية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
وين كم صفحة؟ القاعدة السادسة صفحة 225 أولى. نعم. صفحة 27 لا تحطون عليه إشارة في القاعدة الثالثة من قاعدة الصلاة صفحة 23. أول قاعدة 25 لكن الكلام على الكيفية في صفحة 27. هنا
وفي هذا علم بطلع المذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل.
انتبه الآن، عندنا مذهب يسميه بعض الناس مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، وهو التفويض. ولذلك بعضهم يقول أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة، ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة. المفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله، يقول له استوى على العرش. مش معنى استوى، الله أعلم، الله أعلم. هذا أهل التوفيق، هؤلاء أهل التوفيق. أهل التأويل وش يقولون؟ إذا سألته ما معنى استوى العرش قال استوى. هؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، وهذا مشروع حتى عند علماء أكابر ما يفهموا مذهب السلف تماما، يقولون إن مذهب السلف التفويض، اقرأ وفوض الأمر لله. نعم، وعندهم البيت المشهور في عقائدهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وعندهم من جميع النصوص صفات كلها توهم التشبيه، فهم يقولون كل نص أوهم التشبيه أول، كيف قدم التأويل، أو فوض ورم تنزيها. وهذه قاعدة فاطمة، لأن نقول ما في النصوص شيء يهم التشبيه به، بل كلها تدل على أن الصفات لائقة بالله عز وجل. المهم انتبهوا لهذا، هذه المسألة يغلط فيها من أكابر العلماء. يقول مذهب السنة ينقسم إلى قسمين، تفويض وتأويل. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. طيب نسألهم ما هو التفويض؟ قال انك تفوض النص، ما تقول شيء ابدا في معناه، لا تقول شيئا ابدا في معناه. ومعلوم ان هذا من اقل الاقوال. ان الله ان ينزل الله علينا كتابا ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم سنه، ونقول في اعظم ما ترك من اجله وهو الصفات انه لا يفهم معناها، هذا من اكبر القدح في القران والسنه. واهل السنه والجماعه بريئون من هذا المذهب وينكرونه، لأنهم يثبتون إيش؟ ها؟ المعاني، يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. إيه نعم. طيب، لو قال لك قائل، هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقا؟ في تفصيل ما هو؟ أي التفويض في الكيفية، التفويض في الكيفية يثبتونه، والتفويض في المعنى ينكرونه. واضح؟ فهم كما عندكم الآن. وتفضيل يقول بإثباتهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله. فيقول استوى لكن كيف استوى ما نقول. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف في العقل النقل الصفحة السادسة عشرة بعد المئة الجزء الأول مطبور.
هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناء عظيما حتى قال فيه وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني مما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد والفلاسفة ما له نظير الكتاب هذا العقل والنقل، لكن لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم. أما رجل صغير يروح يقرأ هذا الكتاب فإنه سوف يغرق، لأنه لا يسبح في البحر إلا عوام سابح. تجي والله الصغير ما تعرف تسبح بالبركة لمترين تروح للبحر تغرق على طول. لكن اللي عنده فهم يرى في هذا الكتاب العجب العجاب رحمه الله من تأليفه، وهو مطبوع مستقل الآن، طبع مستقلا وسمي باسم آخر وهو درء تعارض العقل والنقل، يعني دفع، يعني العقل والنقل لا يتعارضان. حتى أنه رحمه الله ذكر فيه قاعدة عجيبة، قال كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل فأنا مستعد أن أجعل دليله دليلا عليه. وهذه غريبة في المصادرة، يعني تأتي بدليلك وأخذ أنا وأرميك به، هذه مصادرة غريبة من كلامي. لكن هذا حق، كل دليل استدل به أهل الباطل فإنه دليل عليهم، دليل عليهم. مثلا إذا قالوا نحن ننكر الصفات لأن الله يقول ليس كمثله شيء، يقول هذه الجملة نفسها دليل عليه، لأن المماثلة نفي المماثلة دليل على وجود الأصل، قل لا، إذ لو لم يكن الأصل موجودا لكان نفي المماثلة لغوا لا مانع لا فائدة منه. كل شيء، كل نص يستدل به صاحب باطل على باطله فإنه يكون دليلا عليه عند التأمل. شيخ الإسلام رحمه الله التزم بذلك في هذا الكتاب. نعم.
المطبوع على
هامش من هذه السنة، وأما التفويض
يعني قال وأما التفويض قد من المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحفظنا على عقله وفهمه، كيف يجوز مع ذلك أن يراد منك إعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن صارت الشقة الثالثة عشرة بعد المئة، فحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه بالقرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قالوا معلوم أن هذا قد كان في القرآن والأنبياء.
غريبة، يعني أهل التفويض يقولون إن اللي في القرآن ما يعلم معناه. حتى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لو سألته وش معنى بل يداه مسطحان يقول ما أدري، وش معنى استوى على العرش قال ما أدري. طيب أنت يا محمد تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وش معنى ينزل؟ شو يقول؟ يقول ما أدري. طيب أنت تقول إن الله يضحك إلى رجلين يقول أحدهم الآخر، وش معنى يضحك؟ قال ما أدري. هذا معقول ذا؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام من هذا القول، يقول إن هذا قد كان في القرآن والأنبياء، صح ولا لا؟ نعم صحيح. أنا الآن لو أسأل واحد منهم وش معنى قول المؤلف كذا وكذا وقول الله ما أدري، هل هذا يحط من مرتبتك ولا لا؟ يحط بلا شك، يحط من مرتبتك. فإذا كانت الرسل تقول ما تقول من الوحي فيما يتعلق بأسمانه وصفاته ولا لفت معناها، معنى ما تقول، فهذا من أكبر القدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا طيب
فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين الناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر
ما علمته
برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، ويبقى هذا الكلام سدا للباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التوحيد الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
أظن واضح الكلام جدا، يعني حتى هذا يفتح باب الإلحاد، لأن الملحد يقول لا يمكن أن تستدلوا علي بكلام لا تدرون معناه، وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأيي، ثم يقول إن من يقول إن المعنى كذا خير ممن يقول أنا لا أدري. ولهذا اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس، وقال تلك العبارة الصادقة الكاذبة، قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم صادقة كاذبة، صادقة في الجملة الأولى وكاذبة في الجملة الثانية. وش الجملة الأولى؟ طريقة السلف أسلم بلا شك، طريقة الخلف أعلم وأحكم هذه من أكثر ما يكون من الكلام، نعم ولا لا؟ من أكثر ما يكون، نعم. ليش؟ لأن نقول أولا أن هذه الكلمة متناقضة، كيف تقول هذه أسلم وذي أعلم وأحكم؟ ومتى تكون السلامة؟ تكون السلامة بالعلم والحكمة، لا يمكن أن يسلم الجاهل أبدا، ولا يمكن أن يسلم السفيه أبدا، بل إن تنزلنا قلنا لا يمكن أن يكون الجاهل أسلم من العالم، ولا السفيه أسلم من الحكيم، صح ولا لا؟ هذا غير ممكن. فأنت إذا أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تكون طريقة السلف إيش؟ أعلم وأحكم، يلزمك. ثانيا أن نقول بأي طريق قلتم إن طريقة، بأي وجه قلتم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ أتدرون من السلف؟ السلف الرسول عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدون، والصحابة، والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق. كيف يكون طريقة الخلف أهدى من هذا وأعلم وأحكم؟ هذا ممكن؟ يعني ممكن نقول الله أنت يا رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي والصحابة كلهم طريقة من يأتي من هؤلاء المعتزلة والنظار أعلم وأحكم منكم؟ هذا معقول؟ هذا غير معقول. ولو أن إنسانا ثبت على هذا لأخرجناه من الإسلام، لأن هذا من أعظم القدر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يأتي كما قال شيخ الإسلام أفراخ الصابئة والمشركين واليهود والنصارى، ثم يقال هم أعلم وأحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيما يتعلق بالله وصفاته، هذا شيء مستحيل. نعم. فالمهم أن هذا القول وهو التفويض، وأرجو أن تنتبهوا له، لأنكم ربما تجدون في كتب علماء أجلة في أعيننا وأعينكم يطلقون مثل هذه العبارة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهم لو علموا مقتضى هذه العبارة ومستلزماتها ما قالوها أبدا، لكن قد تندرج على أسنانتهم من غير ترون وتمهل ويأخذها الآخر عن الأول، وإلا لو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم فاسدة. ونحن نرميهم بدائهم. إذا تفضلوا معنا، زعماؤكم ورؤساؤكم ماذا كان منتهى أمرهم؟ إيش؟ الحيرة والقلق والشك. قال بعض العلماء وأظن الشافعي: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، اللي يقول هؤلاء إنهم أعلم وأحكم. بنقول تفضلوا، هذا الرازي من رؤسائكم ماذا يقول؟ يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. كلها كلام جيد، وهو دليل واضح على أن أهل الكلام إيش؟ لا 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 ينتفعون بكلام، لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وكان قد قال متمثلا أو منشئا، قد قال بيتي، ها، ثلاث بيات متمثلا بها أو منشئا، يقول: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلالا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. صارت عباس الترويش مرقعة بكله. نعم. وإلا قفة الترويش فيها من كل طعام، قيل كذا وقالوا كذا وقال الآخر. هذا ظاهر النصوص، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن. شوف ما يتبادر، ما قلنا إنه هو الذي لا يحتمل غيره، يحتمل غيره، لكن أول ما يتبادر إلى الذهن هذا المعنى، هذا هو ظاهر النصوص. نعم. وهذا يختلف، يقول المؤلف يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. طيب ماشي.
وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق، وترتيب الكلام يزيد معنى على وجه ومعنى آخر.
شوف الآن، إذا قلت جاءني طالب علم كبير، طالب علم كبير جرى بي وأنا أوزع كتب، فقال: أنا أريد كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن أعطه ما يليق به، وعنده الفتاوى والمغني والمهذب وكتب السنة، وش أعطيه؟ يعطيه كل هذول يعني طالب علم. وجاءني واحد في الابتداء جاء بكتب، فقلت لوكيلي أعطه ما يليق به، وش أعطيه؟ أعطيها الأشياء الصغيرة ما يليق به. في كلمة ما يليق به لفظة واحد، لكن اختلفت بحسب، لا بحسب ما أضيفت إليه، ما بحسب السياق. السياق واحد، أعطه ما يليق به، فاختلفت بحسب ما أضيفت إليه، فالذي يليق بهذا غير الذي يليق بهذا. نعم. طيب، هنا المراد بالقرية ايش؟ اهلها، لان القرى اللي هي المساكن ما تعذب، الا يعذب الساكن دون المساكن. نعم.
ومن الثاني قوله تعالى، قوله تعالى عن الملائكة قيد إبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية،
أي المساكن، أهل هذه المساكن، لأن قال أهل، فلا يمكن أن نريد أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب إنا مهلكو أهل هذه الأهل، يستقيم ولا لا؟ ما يستقيم. نعم.
وتقول سمعت هذا بيدي فلا تكون يدك اليدي في قوله تعالى لما خلقت،
لما
خلقت يدي بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة فريق العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس.
صح، واضح. أنا قلت صنعت هذا بيدي، وقد قرر تعالى لما خلقت بيدي، التركيب واحد لكن بينهما فرق، فاليد التي أضاف الله إلى نفسه ليست كاليد التي أضفتها إلى نفسي، مع أن التركيب واحد. هذا بحسب إيش؟ لا، بحسب الإضافة، والأول القرية بحسب السياق. هنا
وتقول ما عندك إلا بيت وما بيت إلا عندك، وتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به.
صح. وش الفرق بيننا؟ ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، إيه؟ لا بس المعنى، المعنى. طيب يا شرف، ليه؟ يعني ما ينفع أن نعيره عندك، لكن ينفي أن يكون زيد في مكان آخر، فهنا الحصر في المكان، والأول الحصر في الكائن. هنا
الظاهر
المتبادر منها الى الذهن
من المعاني، القسم
الاول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى الحق من يليق
بالله عز وجل، يليق بالله عز وجل، وابقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، والذين لا يصدق لقب اهل السنه والجماعه الا عليهم.
طيب انتبهوا لهذه النقطة، الذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، لقب أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها، فهو لا يصدق إلا على هؤلاء. وأما من قال إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة أهل السنة والجماعة يعني الذين تحت إمام واحد فهذا كذب على اللغة، بل المراد بالجماعة الاجتماع، هذا الأصل في لفظ الجماعة كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، قال الجماعة في الأصل اسم للاجتماع، يكون معنى أهل السنة أي أهل السنة والاجتماع على السنة. بهذا نعرف أن مذهب المفوضة أو بعبارة أصح أن المفوضين والمؤولين لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة، مع أن كثيرا من المتأخرين يرون أن أهل السنة ينحصرون في المفوضة والمؤولة، ولكن نقول وبملء أفواهنا إن المفوضة والمؤولة لا يصدق عليهم هذا اللقب، لأن نعلم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه هو إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، والمؤولة يحرفونها عن ظاهرها. ونعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن لهذه النصوص معنى يليق بالله، والمفوضة يقولون لا معنى لها، أو على الأقل يقول لا نعلم لها معنى. نعم، فالحاصل أن لقب الإسلام والجماعة نأفى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقط الذين يجرون النصوص على ظاهرها، نعم، على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. ونقول كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، هاتوا برهانكم وتفضلوا على مائدكم مناقشة. أين السنة من قوم يخالفون سنة الرسول وأصحابه؟ نعم، عجيب، غير موجودة، غير موجودة. فإذا كان هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن النبي وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى، وهؤلاء يقرون باللفظ ولا يقرون بالمعنى، أين السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلمة عن مواضعها ويقول ليس المراد بها ظاهرها، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه سنتهم أن تجرى على ظاهرها. ولكن نقول هؤلاء الذين سلكوا مذهب التفويض أو مذهب التأويل إذا كان هذا هو مؤدى اجتهادهم وهم يريدون الحق ولكن لم يوفقوا لإصابته، فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا، ولمن اجتهد وأصاب أجرين، فنحن نخطئهم ونقول أخطأت ولم تصيب، لكن هل أتمتم؟ ننظر من طلب الحق وصدق في طلبه واجتهد في الوصول إليه فإننا لا نؤثمه، لكن نضلله في رأيه، لا نضلله في مسلكه ومنهجه، لكن نضلله في رأيه، فهمتم؟ أما من علمنا أنه منازع مكابر لا يريد الحق وإنما يريد نصر رأيه ونصر متبوعيه، فإننا نضلله ونخطئه ونؤثمه أيضا، لأن هذا ليس بمجتهد، وهذا هو الميزان القسط، ونحن لا نظلم أحدا على حساب ديننا أو على حساب ما يجب علينا من العدل، إنما نقول العدل شرع الله، فإذا تمسك به أحد وأدى ما يجب عليه فليس بآثم. إيه؟
وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن
كلها
كلنا في القرآن والسنة والإيمان بها
والإيمان يعني مجمعون على الإيمان على الإقرار والإيمان. نعم،
والإيمان بمحامدنا وحمدنا على الحقيقة لا على المجال، إلا أنهم لا يسلكون شيئا من ذلك ولا يحجون فيه صفة محصورة. انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إحصان التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب أن يتحملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة
الجزء
الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الاول انه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنه من وجوب الاخذ بما جاء فيهما من اسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإلقاء.
من
ذلك
من تتبعه بعلمه وإلقاءه. نعم. إذا تأملت ما ثبت السنة والجماعة وجدت هو المطابق لما دل عليه الكتاب والسنة، لكن يشترط لهذا التتبع أن يكون بعلم وإنصاف، فإن كان بجهل فإنه لا يمكن أن يعرف أنه مطابق. لماذا؟ لأنه جاهل. الجاهل كيف يعرف أن هذا المذهب مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة؟ وإن كان بغير عدل أو بغير إنصاف فإنه سيكابر ويقول هذا لم يدل عليه الكتاب والسنة، أنتم تقولون إن لله وجها والقرآن يقول ليس كمثله شيء، فإذا أثبتتم أن لله وجها فقد أثبتتم أن له مثيلا. عرفت ولا لا؟ هل هذا منصف؟ نقول له: يا أخ سأل، هل لك وجه؟ قال: نعم. الحمار له وجه؟ قال: نعم. ولا يقول: لا، هل وجهك كوجه الحمار؟ وش يقول؟ طبعا يقول: لا. سبحان الله، آدمي فضل على كثير مما خلق الله تفضيلا، تقول وجهه مثل وجه الحمار؟ إذا كنت تعرف الفرق بين وجهك ووجه الحمار، لماذا لا تعرف الفرق بين وجه الرحمن ووجه المخلوق؟ فلله وجه، لكن لا يشبهه وجهه ولا يشبه وجهه. للرحمن وجه يليق بجلاله، إلا لا. طيب، إذن هذا الذي يقول إنك إذا أثبت لله وجها فقد أثبت له مثيلا، نقول: ينتقض عليك بما أنت تنقضه بنفسك، أليس كذلك؟ أين؟ طيب، هذا الوجه الأول مما يدل على صحة مذهب السلف. ما هو الوجه الأول؟ الحقيقة أننا نقرأ كتاب هذا ولكن ما احنا بنناقش فيه، والله فيه معاني يحتاج إلى أن الإنسان يرصخ. الوجه الأول مما يدل على مذهب السلف والصحيح أنه مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن ليس كل أحد يعرف أنه مطابق إلا إذا كان عنده علم وعدل، علم وعدل أي إنصاف. هنا طيب،
أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين.
طيب، لا، أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، صح هذا؟ ها؟ صحيح؟ في يمكن يأخذ عن هذا؟ ما يمكن. لأننا قلنا غيرهم انتبه. لكن لو قلنا أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله عن التأويل لكان يمكن أن يقول قائل أو فيما قاله طرف ثالث. أما إذا قلنا أو فيما قاله غيرهم فهو يشمل، يعني ما حد يدخل علينا في هذه العبارة. ولذلك لو قال الرجل، لو قال رجل إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالب، وقال الثاني إن كان حماما فزوجتي طالب، أي أنه يطلق زوجته؟ لا، كلهم ما تطلق زوجته.
ثم يحرمونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلاف
الآراء
وتفرقت الأمة.
واضح الآن أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهره، هذا الواجب دون تحديد. دليل ذلك السمع والعقل. السمع استدللنا بعدة آيات، وبينا في الآية الأخيرة أن التحريف من صنع من؟ من صنع له، وأن من حرف من هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة سواء العلمية أو العملية كان فيه شبه من اليهود. أما العقل فنقول إن المتكلم بهذه النصوص وهو الله ورسوله أعلم الناس بمراده، قل لا، كما أن كل متكلم فهو أعلم الناس بمراده، كل متكلم سواء الله أو رسوله أو غيره غيرهما فإنه أعلم بمراده، أي بمراد ما تكلم به. والله عز وجل خاطبنا بماذا؟ باللسان العربي المبين، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا كان كذلك فإنه يجب قبوله على ظاهره، لأن لو لم نقل بقبول على ظاهره لكان أنا أرى أني أول على هذا الوجه، وأنت ترى أني أول على هذا الوجه، والثالث يرى أني أول على وجه ثالث، وهكذا فتختلف الأمة باختلاف الآراء. ولهذا تجد المتأولين الآن تجدهم أكثر الناس نزاعا في المراد بالنصوص. لو أنك نظرت إلى خلافات العلماء لوجد أن أكثر الناس نزاعا هم أهل التأويل، لأن كل إنسان يؤوله على ما يقتضيه رأيه، فيحصل الاختلاف والتفرق وتقوم الأمة ليست أمة واحدة بل أمما. نعم.
القاعدة الثالثة معلومة لنا
باعتبار
ومجبولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
طبعا هذه واضح. هذه قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وإذا كان نزل لتدبر الآيات فمعلوم أن ما لا يمكن الوصول إلى معناه لا فائدة من تدبره، لأن المقصود بالتدبر الوصول إلى المعنى. ولهذا قال: وليتذكر. ولا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. أيضا يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون إيش؟ لفظ ولا معناه؟ معناه. وكذلك لفظ بالنسبة للسان العربي، إذا كان لو فرض أنه لا يعقل معناه لم يكن فرق بين أن يكون باللسان العربي واللسان العجمي. أيضا يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام بين القرآن لفظه ومعنى، بين لفظه ومعناه. فإذا قال قائل: إذا يلزمكم على هذا أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم تفسير في القرآن، تفسير كامل مجلدات للقرآن، فالجواب أن القرآن بلسان عربي، والذين نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى تفسيره إلا في أمور غامضة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام، كقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله. نعم. وكقوله: ألا إن القوة الرمي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وما أشبه ذلك. لكن باقي أمر واضح عند الصحابة، ما يحتاج إلى تفسير. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لفظ القرآن ومعناه ولم يترك منه شيئا. وحينئذ فنقول: نصوص الصفات معلومة ولا غير معلومة؟ نقول: المعلومة لنا باعتبار المعنى، أما باعتبار الكيفية التي عليها فهي مجهولة لنا. نعم.
أما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق.
وأما العقل
فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق
أو يقصد
بكلام يقصد في هذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة
مجهول المعنى
من جهة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفن الذي تأذاه حكمة الله تعالى. فقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب فصلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
نعم. طيب، هذه دلالة عقلية. نقول: الله تعالى أنزل كتابا، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام، ما الغرض من هذا الكتاب وهذا الكلام؟ هداية الخلق لمصالح دينهم ودنياهم. فهل من المعقول أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا يعرف معناه؟ بل هو بمنزلة الحروف الهجائية. الجواب: لا، ليس من المعقول أبدا، لأن لفظا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية. ولذلك لو جاء لنا واحد أعجمي يبربر تكلم كلام كثير طويل، هل نعرف المعنى؟ هل استفاد من كلامه؟ ما استفاد من كلامه. إذا قلنا إن الكتاب والسنة لا يعرف معناهما فيما يتعلق بالصفات، فمعنى هذا أننا كابرنا المعقول، كما أنكرنا المنقول. فالمنقول كما رأيتم كل فيه دليل على أن القرآن بيان، وكبرنا المعقول لأنه ليس من المعقول أن ينزل هذا الكتاب ويتكلم هذا النبي بالكلام الذي يراد به الهداية، ولكن المخاطبون لا يعرفون المعنى، إذ لم يستفيدوا من هذا اللفظ شيئا. فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلوم المعنى، وكذلك السنة، هذا أمر ضروري عقلي لا محيد عنه. نعم.
هذه دلالة العلم والعقل على علمنا بمعاني نصوص الكتاب، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار فكرية فقد سبقت في القاعدة السابقة من قواعد الكتاب.
وين كم صفحة؟ القاعدة السادسة صفحة 225 أولى. نعم. صفحة 27 لا تحطون عليه إشارة. القاعدة الثالثة من قاعدة صفحة 27 أول قاعدة 25 لكن الكلام على الكيفية في صفحة 27. هنا
وفي هذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الكتاب ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل.
انتبه الآن، عندنا مذهب يسميه بعض الناس مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، وهو التفويض. ولذلك بعضهم يقول أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة، ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة. المفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله، يقول له استوى على العرش. مش معنى استوى، الله أعلم، الله أعلم. هذا أهل التوفيق، هؤلاء أهل التوفيق. أهل التأويل وش يقولون؟ إذا سألته ما معنى استوى العرش قال استوى. هؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، وهذا مشهور حتى عند علماء أكابر ما يفهموا مذهب السلف تماما، يقولون إن مذهب السلف التفويض، اقرأ وفوض الأمر لله. نعم. وعندهم البيت المشهور في عقائده، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. وعندهم من جميع النصوص صفات كلها توهم التشبيه، فهم يقولون كل نص أوهم التشبيه أوله، كيف قدم التأويل، أو فوض ورم تنزيها. وهذه قاعدة فاطمة، لأن نقول ما في النصوص شيء يهم التشبيه به، بل كلها تدل على أن الصفات لائقة بالله عز وجل. المهم انتبهوا لهذا، هذه المسألة يغلط فيها من أكابر العلماء. يقول مثلا السنة ينقسم إلى قسمين، تفويض وتأويل. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. فالتفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. لأن نسأله ما هو التفويض؟ قال إنك تفوض النص، ما تقول شيء أبدا في معناه، لا تقول شيئا أبدا في معناه. ومعلوم أن هذا من أفضل الأقوال. إن الله أن ينزل الله علينا كتابا ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم سنة ونقول في أعظم ما ترك من أجله وهو الصفات إنه لا يفهم معناها، هذا من أكبر القدح في القرآن والسنة. وأهل السنة والجماعة بريئون من هذا المذهب وينكرونه، لأنهم يثبتون إيش؟ ها؟ المعاني، يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. إيه نعم. طيب لو قال لك قائل، هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقا؟ في تفصيل ما هو؟ أي التفويض في الكيفية، التفويض في الكيفية يثبتون، والتفويض في المعنى ينكرون. واضح؟ فهم كما عندكم الآن، وتفويض يقول بإثباتهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله، فيقول استوى لكن كيف استوى ما نقول. هنا نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المعروف في العقل والنقل الصفحة 16 بعد المئة الجزء الأول مطبور.
هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناء عظيما، حتى قال فيه وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني مما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد والفلاسفة ما له نظير الكتاب هذا العقل والنقل، لكن لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم. أما رجل صغير يروح يقرأ هذا الكتاب فإنه سوف يغرق، لأنه لا يسبح في البحر إلا إلا عوام سابح. تجي والله الصغير ما تعرف تسبح بالبركة لمترين تروح للبحر تغرق على طول، لكن اللي عنده فهم يرى في هذا الكتاب العجب العجاب رحمه الله من تأليفه، وهو مطبوع مستقل الآن، طبع مستقلا وسمي باسم آخر وهو درء تعارض العقل والنقل، يعني دفع، يعني العقل والنقل لا يتعارضان. حتى أنه رحمه الله ذكر فيه قاعدة عجيبة، قال كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل فأنا مستعد أن أجعل دليله دليلا عليه. وهذه غريبة في المصادرة، يعني تأتي بدليلك وأخذ أنا وأرميك به، هذه مصادرة غريبة من كلامه، لكن هذا حق. كل دليل استدل به أهل الباطل فإنه دليل عليهم، يعني عليهم. مثلا إذا قالوا نحن ننكر الصفات لأن الله يقول ليس كمثله شيء، يقول هذه الجملة نفسها دليل عليه، لأن المماثلة نفي المماثلة دليل على وجود الأصل، ولا لا؟ إذ لو لم يكن الأصل موجودا لكان نفي المماثلة لغوا لا مانع لا فائدة منه. كل شيء، كل نص يستدل به صاحب باطل على باطله فإنه يكون دليلا عليه عند التأمل. شيخ الإسلام رحمه الله التزم بذلك في هذا الكتاب. نعم.
المذكور على
هذه يعني قال وأما التفويض
فمن
غريبة، يعني أهل التفويض يقولون إن اللي في القرآن ما يعلم معناه. حتى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لو سألته وش معنى بل يداه مبسوطتان؟ يقول ما أدري. وش معنى استوى على العرش؟ قال ما أدري. طيب أنت يا محمد تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وش معنى ينزل؟ شو يقول؟ يقول ما أدري. طيب أنت تقول إن الله يضحك إلى رجلين يقول أحدهم الآخر، وش معنى يضحك؟ قال ما أدري. هذا معقول ذا؟ ولهذا يقول الشيخ الإسلام من هذا القول، يقول إن هذا قد كن في القرآن والأنبياء، صح ولا لا؟ نعم صحيح. أنا الآن لو أسأل واحد منه وش معنى قول المؤلف كذا وكذا، وقول الله ما أدري، هل هذا يحط من مرتبتك ولا لا؟ يحط بلا شك، يحط من مرتبتك. فإذا كانت الرسل تقول ما تقول من الوحي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ولا لفظ معناها، معنى ما تقول، فهذا من أكبر القدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا طيب
فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون بين الناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومعناه ولا يعقل ولا يتدبر. وعلى هذا التقدير يقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة. ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، ويبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفريط الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد الرحمة الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
أظن واضح الكلام جدا، يعني حتى هذا يفتح باب الإلحاد، لأن الملحد يقول لا يمكن أن تستدلوا علي بكلام لا تدرون معناه، وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأيي، ثم يقول إن من يقول إن المعنى كذا خير ممن يقول أنا لا أدري. ولهذا اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس وقال تلك العبارة الصادقة الكاذبة، قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم صادقة كاذبة، صادقة في الجملة الأولى وكاذبة في الجملة الثانية. وش هي الجملة الأولى؟ طريقة السلف أسلم بلا شك، طريقة الخلف أعلم وأحكم هذه من أكثر ما يكون من الكلام، نعم ولا لا؟ من أكثر ما يكون، نعم. ليش؟ لأن نقول أولا أن هذه الكلمة متناقضة، كيف تقول هذه أسلم وذي أعلم وأحكم؟ ومتى تكون السلامة؟ تكون السلامة بالعلم والحكمة، لا يمكن أن يسلم الجاهل أبدا، ولا يمكن أن يسلم السفيه أبدا. بل إن تنزلنا قلنا لا يمكن أن يكون الجاهل أسلم من العالم ولا السفيه أسلم من الحكيم، صح ولا لا؟ هذا غير ممكن. فأنت إذا أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تكون طريقة السلف إيش؟ أعلم وأحكم، يلزمك. ثانيا أن نقول بأي طريق قلتم إن طريقة، بأي وجه قلتم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ أتدرون من السلف؟ السلف الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق. كيف يكون طريقة الخلف أهدى من هذا وأعلم وأحكم؟ هذا ممكن؟ يعني ممكن نقول الله أنت يا رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي والصحابة كلهم طريقة من يأتي من هؤلاء المعتزلة والنظار أعلم وأحكم منكم؟ هذا معقول؟ هذا غير معقول. ولو أن إنسانا ثبت على هذا لأخرجناه من الإسلام، لأن هذا من أعظم القدر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يأتي كما قال شيخ الإسلام أفراخ الصابئة والمشركين واليهود والنصارى ثم يقال هم أعلم وأحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيما يتعلق بالله وصفاته، هذا شيء مستحيل. نعم. فالمهم أن هذا القول وهو التفويض، وأرجو أن تنتبهوا له، لأنكم ربما تجدون في كتب علماء أجلة في أعيننا وأعينكم يطلقون مثل هذه العبارة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهم لو علموا مقتضى هذه العبارة ومستلزماتها ما قالوها أبدا، لكن قد تندرج على أسنانهم من غير ترون وتمهل ويأخذها الآخر عن الأول، وإلا لو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم فاسدة. ونحن نرميهم بدائهم. يقول تفضلوا معنا، زعماؤكم ورؤساؤكم ماذا كان منتهى أمرهم؟ إيش؟ الحيرة والقلق والشك. قال بعض العلماء وأظن الشافعي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، اللي يقول هؤلاء إنهم أعلم وأحكم. يقول تفضلوا هذا الرازي من رؤسائكم ماذا يقول؟ يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. كلها كلام جيد، وهو دليل واضح على أن أهل الكلام إيش؟ لا ينتفعون بكلام، لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وكان قد قال متمثلا أو منشئا، قد قال بيتين، ثلاث بيات متمثلا بها أو منشئا، يقول نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلالا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. صارت عباس الترويش مرقعة بكله. نعم. وإلا قفة الترويش فيها من كل طعام، قيل كذا وقالوا كذا وقال الآخر. هذا ظاهر النصوص، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن. شف ما يتبادر، ما قلنا إنه هو الذي لا يحتمل غيره، يحتمل غيره، لكن أول ما يتبادر إلى الذهن هذا المعنى، هذا هو ظاهر النصوص. نعم، وهذا يختلف، يقول المؤلف يختلف بحسب السياق ومن يضاف إليه الكلام. طيب ماشي،
وهو يختلف بحسب السياق ومن يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق، وترتيب الكلام يزيد معنى على وجه ومعنى آخر.
شوف الآن، إذا قلت جاءني طالب علم كبير، طالب علم كبير جرى به وأنا وزع كتب، فقال أنا أريد كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن أعطه ما يليق به، وعنده الفتاوى والمغني والمهذب وكتب السنة، وش أعطيه؟ يعطيه كل هذول، يعني طالب علم. وجاءني واحد في الابتداء جرى بكتب، فقلت لوكيلي أعطه ما يليق به، وش أعطيه؟ أعطيه الأشياء الصغيرة هذه ما يليق به. شف كلمة ما يليق به لفظة واحد، لكن اختلفت بحسب، لا بحسب ما أضيفت إليه، ما بحسب السياق، السياق واحد، أعطه ما يليق به، فاختلفت بحسب ما أضيفت إليه، فالذي يليق بهذا غير الذي يليق بهذا. نعم طيب،
فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا.
هنا المراد بالقرية إيش؟ أهلها، لأن القرى اللي هي المساكن ما تعذب، ألا يعذب الساكن دون المساكن. نعم،
ومن الثاني قوله تعالى، قوله تعالى عن الملائكة طيب إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية،
أي المساكن، أهل هذه المساكن، لأن قال أهل، فلا يمكن أن نريد أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب إنا مهلكو أهل هذه الأهل، يستقيم ولا لا؟ ما يستقيم. نعم،
وتقول سمعت هذا بيدي فلا تكون يدك اليد في قوله تعالى لما خلقت،
لما
لأن
يده المثال في المثال وضيفة إلى المخلوق فتكون الناسخة له، وفي الآية وضيفة إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة فريق العقل يعتقد أن يد الخالق في يد المخلوق أو بالعقل. صح، واضح. أنا قلت صنعت هذا بيدي، وقد قرر تعالى لما خلقت بيدي، التركيب واحد لكن بينهما فرق، فاليد التي أضافها الله إلى نفسه ليست كاليد التي أضافتها إلى نفسي، مع أن التركيب واحد. هذا بحسب إيش؟ لا، بحسب الإضافة، والأول القرية بحسب السيارة.
وتقول ما عندك إلا
ذيك،
وما ذيك إلا عندك، وتجيب الجنة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى، ما اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به.
صح، وش الفرق بيننا؟ ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. إيه لا، بس المعنى، المعنى. طيب شرف، ليه؟ يعني ما ينفع أن غيره عندك، لكن ينفي أن يكون زيد في مكان آخر. فهنا الحصر في المكان والأول الحصر في الكائن. هنا
القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل يليق بالله عز وجل وأبطل دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يسبق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.
طيب انتبهوا لهذه النقطة، الذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. لقب أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها، فهو لا يصدق إلا على هؤلاء. وأما من قال إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة أهل السنة، والجماعة يعني الذين تحت إمام واحد، فهذا كذب على اللغة، بل المراد بالجماعة الاجتماع، هذا الأصل في اختلاف الجماعة. كما قال شيخ الإسلام الواسطية قال الجماعة في الأصل اسم للاجتماع، يكون معنى أهل السنة أي أهل السنة والاجتماع على السنة. بهذا نعرف أن مذهب المفوضة أو بعبارة أصح أن المفوضين والمؤولين لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة، مع أن كثيرا من المتأخرين يرون أن أهل السنة ينحصرون في المفوضة والمؤولة. ولكن نقول وبملء أفواهنا إن المفوضة والمؤولة لا يصدق عليهم هذا اللقب، لأن نعلم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه هو إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، والمؤولة يحرفونها عن ظاهرها. ونعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن لهذه النصوص معنى يليق بالله، والمفوضة يقولون لا معنى لها، أو على الأقل يقول لا نعلم لها معنى. نعم، فالحاصل أن لقب أهل السنة والجماعة نأفى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقط الذين يجرون النصوص على ظاهرها، نعم، على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. ونقول كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هاتوا برهانكم وتفضلوا على مائدكم مناقشة. أين السنة من قوم يخالفون سنة الرسول وأصحابه؟ نعم، عجيب، غير موجودة. فإذا كان هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن النبي وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى، وهؤلاء يقرون باللفظ ولا يقرون بالمعنى، أين السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلمة عن مواضعها ويقول ليس المراد بها ظاهرها، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه سنتهم أن تجرى على ظاهرها. ولكن نقول هؤلاء الذين سلكوا مذهب التفويض أو مذهب التأويل، إذا كان هذا هو مؤدى اجتهادهم وهم يريدون الحق ولكن لم يوفقوا لإصابته، فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا، ولمن اجتهد وأصاب أجرين. فنحن نخطئه ونقول أخطأت ولم تصيب، لكن هل أتمتم؟ ننظر، من طلب الحق وصدق في طلبه واجتهد في الوصول إليه فإننا لا نؤثمه، لكن نضلله في رأيه، لا نضلله في مسلكه ومنهجه، لكن نضلله في رأيه. فهمتم؟ أما من علمنا أنه منازع مكابر لا يريد الحق وإنما يريد نصر رأيه ونصر متبوعيه فإننا نضلله ونخطئه ونؤثمه أيضا، لأن هذا ليس بمجتهد، وهذا هو الميزان القسط. ونحن لا نظلم أحدا على حساب ديننا أو على حساب ما يجب علينا من العدل، إنما نقول العدل شرع الله، فإذا تمسك به أحد وأدى ما يجب عليه فليس بآثم.
وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها
والإيمان، يعني مجمعون على الإيمان على الإقرار والإيمان. نعم.
والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكلفون شيئا من ذلك ولا يحجون فيه صفة محصورة. انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إحسان التأويل: لا يجوز رد هذه الأحجار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب تحملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها
ولا يعتقد التشبيه فيها،
لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة
في الفتاوى الحموية صفحة 87
الجزء الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإلقاء.
من
ذلك من تتبعه بعلم وإلقاء.
نعم. إذا تأملت ما ثبت السنة والجماعة وجدته هو المطابق لما دل عليه الكتاب والسنة، لكن يشترط لهذا التتبع أن يكون بعلم وإنصاف، فإن كان بجهل فإنه لا يمكن أن يعرف أنه مطابق. لماذا؟ لأنه جاهل. الجاهل كيف يعرف أن هذا المذهب مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة؟ وإن كان بغير عدل أو بغير إنصاف فإنه سيكابر ويقول هذا لم يدل عليه الكتاب والسنة، أنتم تقولون إن لله وجها والقرآن يقول ليس كمثله شيء، فإذا أثبتتم أن لله وجها فقد أثبتتم أن له مثيلا. عرفت ولا لا؟ هل هذا منصف؟ نقول له: يا أخ تعال، هل لك وجه؟ قال: نعم. الحمار له وجه؟ قال: نعم. ولا يقول: لا، هل وجهك كوجه الحمار؟ وش يقول؟ طبعا يقول: لا. سبحان الله، آدم فضل على كثير مما خلق الله تفضيلا، تقول وجهه مثل وجه الحمار؟ إذا كنت تعرف الفرق بين وجهك ووجه الحمار، لماذا لا تعرف الفرق بين وجه الرحمن ووجه المخلوق؟ فلله وجه لكن لا يشبه وجهه ولا يشبه وجهه، للرحمن وجه يليق بجلاله إلا لا. طيب، إذن هذا الذي يقول إنك إذا أثبت لله وجها فقد أثبت له مثيلا، نقول: ينتقد عليك بما أنت تنقضه بنفسك، أليس كذلك؟ أين؟ طيب، هذا الوجه الأول مما يدل على صحة مذهب السلف. ما هو الوجه الأول؟ الحقيقة أننا نقرأ الكتاب هذا ولكن ما احنا بنناقش فيه، والله فيه معاني يحتاج إلى الإنسان يرسخ. الوجه الأول مما يدل على مذهب السلف والصحيح أنه مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن ليس كل أحد يعرف أنه مطابق إلا إذا كان عنده علم وعدل، علم وعدل أي إنصاف. هنا طيب،
أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين.
طيب، لا، أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، صح هذا؟ ها؟ صحيح؟ في يمكن يأخذ عن هذا؟ ما يمكن، لأن احنا قلنا غيرهم، انتبه. لكن لو قلنا أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله عن التأويل، لكان يمكن أن يقول قائل أو فيما قاله طرف ثالث. أما إذا قلنا أو فيما قاله غيرهم فهو يشمل، يعني ما حد يدخل علينا في هذه العبارة. ولذلك لو قال الرجل، لو قال رجل إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالب، وقال الثاني إن كان حماما فزوجتي طالب، أين يتطلق زوجته؟ لا، كلهم ما تطلق زوجته.